أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يبين ربنا سبحانه وتعالى من قصص يوسف وإخوته ما هي عبرة لنا. أولا نجد في الآيات هذه كما في سائر الآيات في هذه السورة ربما في سائر السور القرآنية أن ربنا سبحانه وتعالى يبين الحقائق المادية الملموسة في إطار الحقائق الغيبية الإيمانية التي لا يعلمها إلا أهل التقوى وأهل الإيمان. بمعنى أنك تجد أن الحديث عن يوسف ليس حديثا عن قصة تجري في مسار التاريخ بصورة طبيعية، لا، عن قصة ممتزجة بالروحانية بالعرفان بالمسائل الإلهية. فأنت إذا قرأتها بتأمل وتدبرت في أبعادها فلست فقط تعرف الحقائق من حولك وإنما تعرف أيضا الحقائق من وراء الغيب. وتلك الحقائق هي في الحقيقة التي تميز المؤمن وتميز الناس الذين ينتصرون في الحياة ويتفوقون فيها. حينما أراد أن يخرج إخوة يوسف من كنعان إلى مصر نصحهم أبوهم بنصيحة، قال إذا أردتم أن تدخلوا مصر لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا قال لهم هذا؟ هناك أكثر من تفسير، لأن الحديث لم يكن حديثا طارئا، الحديث يركز عليه الكتاب المجيد في أكثر من آية. قضية خروجهم لا يدخلوا في مصر من باب واحد. يعقوب أولا كان يحتاط لأبنائه، وكل أب يجب عليه أن يشفق ويحتاط لأبنائه، لا، صحيح الأب قد كبر وأبناؤه ناس في رشد كافي، لكن مع ذلك حكمة الآباء، حكمة الشيوخ الكبار في السن هي حكمة الحياة، يجب أن لا يبخلوا بها عن أبنائهم. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يعجبني رأي الشيخ وجلد الشباب. الشيخ عند رأي، هذا الرأي مستوحى من خلاصة حياته، خلاصة تجاربه في الحياة. لكن لماذا قال له ذلك؟ أوليس يعقوب نبي من أنبياء الله؟ لماذا لم يتوكل على الله؟ بلى، توكل على الله وأخذ موثقه منهم، ولكن مع ذلك الأمور المادية يجب أن نلاحظها. حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأعرابي: اعقل وتوكل، يبين له توكل على الله إنما يكون بعد أن يوفر الإنسان الشروط الموضوعية لتحقيق شيء، بعد أن يتوكل على الله. أما هذا ما عقل بعيره وخلى على الله، ما يصير، اعقله وثم توكل على الله. أو تلك المرأة التي كانت جالسة على بعير له أجرب، فيدعو تدعو، مر بها النبي قال لها: لا، خلطت بالدعاء شيء من القار، يعني هذا أجرب بحاجة إلى جير تخلي عليه، تخلين عليه وبعدين تدعين. يقال أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله الشفاء من مرض ألم به، قال: رب اذهب إلى الطبيب وأخذ الدواء واسمع كلامه وادعوني. هاي ترتيبه الشكل. فبعض الناس يعتقدون مثلا إذا مرض ابنه بس يدعو لا يكفي، أو يعتقد بأن بس يودي للطبيب أيضا لا يكفي. كلا الأمرين، المعنويات والماديات مع بعض في حياتنا. يعقوب هناك اعتقد يعقوب سلام الله عليه كان يعلم أن هذه الملحمة، خلينا نسميها الكبيرة، وراءها شيء، هناك حكمة إلهية. وفعلا حينما قال له ابنه يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، في الحقيقة ويعقوب فسر هذه الرؤية ويعلم أن كل هالمسيرة وراءها شيء. لعل هذا الشيء كان يعلم يعقوب إما علما غيبيا وإما علما حسب التجارب، أنه هؤلاء لا يذهبون لأن يمتاروا من مصر يأخذون ميرتهم، لا، الأولاد يروحون حتى يحكموا مصر. ذولا راحوا إلى مصر حكام، هم ظاهرا راحوا مجموعة ناس يحتاجون لطعام، لكن هاي ظاهر. فلعل يوسف، لعل يعقوب سلام الله عليه أرادهم إذا دخلوا مصر واستقروا هناك ينتشروا في المهن المختلفة، كل يذهب إلى مهنة، كل يذهب إلى مسار، إخوة متحدين مع بعض، ولكن مو كلهم يشتغلون شغل واحد، كل واحد يروح شغل يسوي، وربما هذا هكذا. هذا التفسير. التفسير الآخر كان يخاف عليهم، مرة راحوا ومرة ثانية يروحون، ماذا يحدث لهم ما يدري، فأراد أن يبعد عنهم الشر. وعادة مثلا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأنه إذا رحت إلى طريق لا ترجع من نفس الطريق، ارجع من طريق آخر، ربما لأنه تشوف مناظر جديدة، أوضاع جديدة، ناس جديدة. وربما لكي ربما هناك من يعاديك، هناك خطر يحدق بك، أنت تبتعد عن ذاك الخطر. وهناك تفسير ثالث أن هؤلاء أولاد يعقوب كانوا يتمتعون بالجمال والإناقة والهيبة، مجموعة مع بعض يمشون، ربما ترميهم عيون الحسد فأراد أن يبعد عنهم هذه العيون، لأن العين بالتالي همه الأهدرها. فمن حيث العموم أمرهم بذلك. وهناك تفسير رابع وأخير أنه ربما يعقوب أراد أن يعرف أن هؤلاء تابوا إلى الله توبة والآن صاروا أوادم، صاروا مؤدبين أم لا بعدهم، فطلب منهم شيء غير معقول عند الآخرين حتى يجرب مدى طاعتهم له في ذلك، وفعلا أطاعوه، وهذا كان امتحان لهم، يعني أنهم بدأوا يغيرون سلوكهم. ربنا يقول قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله. قال يوسف أرسلته معكم، ذهبتم به وجئتم وقالوا أكله الذئب. سنفترض القصة صحيحة، لكن عدم الاحتياط وعدم حفظه، هذا معناه أنه يصير حفظ. شنو معناه اللغة العربية؟ اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ونستطيع أن نفهم هذه اللغة من خلال مصاديقها وكيفية التعبير عنها، التعبير بها عن الحقائق. يعني ربنا حينما يقول حافظوا على الصلوات، شنو معنى الحفظ؟ حفظ يعني إخوة كبار عصبة ودون ياهم طفل صغير يخلوا بالصحراء يروحون يساقون، هذا حفظ اسمه؟ هذا مو حفظ. حفظ يعني الاهتمام بالشيء وتوفير الوسائل المناسبة للمحافظة عليه وتوفير الأمن إليه. لذلك هذه المرة قال ممكن إذا ضروري تروحون ويا أخوكم، لكن أنا أخذ من عندكم موثق. الموثق يعني يحلفون بالله وحلفوا، ويقال في بعض الأحاديث أنه حلفوا بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله حينما أعطوا موثق، كأنه هذا الحلف وهذا اليمين كان عند السلالات و ذرية الأنبياء، كان أعظم حلف يعني عندهم يجيبون اسم النبي، معناته يخافون اسمه. شعبنا مثلا في العراق إذا حلف بالعباس يعني شيء بالنسبة له غير طبيعي، يعني شيء صدق يلتزم به، ما أعرف، هذا حسب التفسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا، وثيقة. الوثيقة شنو؟ من الله. وثيقة يعني حلف بالله بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لأتنني به. لكن يعلم يعقوب أن القضية ليست بسيطة، بعض الأحيان هو يحب أن يرجع بس ما يقدر لسبب إلا أن يحاط بكم، يصير في شيء إذا ما تقدرون عليه ذاك بحث آخر. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. انظروا، فمن جهة أخذ منهم موثق ومن جهة توكل على الله، فهذا أمران، التوفير الوسائل المادية المناسبة للسلامة ومن ثم التوكل على الله. ثم أمرهم بما يلي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هناك أكثر من باب على المدينة، تنوعوا وادخلوا من أبواب متفرقة. ولكن بيّن لهم أن هذا مجرد استراتيجية عملية، أما حقيقة الحفظ عند الله. وما أغني عنكم من الله من شيء، إذا أراد الله أن ينزل عليكم عذابا فهذا ما يفيدكم، إن الحكم إلا لله، الحكم النهائي لله. ولذلك يعقوب قال عليه توكلت أنا. أقول لكم لا تدخلوا من باب واحد، ولكن في نفس الوقت توكلي على الله، وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني اللي يريد يعتمد يعتمد على الله، اللي يريد قوة صلابة نصر فمن الله. هاي كلمة التوكل في الحقيقة لها أبعاد كثيرة. من الأبعاد المهمة في التوكل أنه إذا أردت أن تقوم بعمل، ليس فقط في افتتاحك للعمل وابتداء العمل تقول توكلت على الله، وإنما أنت طول الطريق وإلى نهاية الطريق علاقتك بالله تستمر، دعائك وتوسلك بالله سبحانه وتعالى يستمر معك. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هناك حاجة نفسية كانت ليعقوب، يعقوب عبر هذه الوصية قضى تلك الحاجة. فما هي تلك الحاجة؟ أحد الأمرين، إما حفظ أبنائه، وإما تجربتهم أنهم هل يطيعونه أم لا. وإنه لذو علم، يعقوب ليس مجرد شيخ كبير وأب شايب لهؤلاء، وإنما عالم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون كيف يحافظون على أبنائهم، لا يعلمون ماذا تعني النبوة والرسالة الإلهية. الرسالة الإلهية تعني ما فوق علم الناس وما فوق إدراكهم. ولما دخلوا على يوسف ذهبوا إلى يوسف، حسب التفاسير يوسف الصديق أكرمهم بأفضل ما يكون، استضافهم في موقع مناسب، هم مجرد شراي يجون يشترون حنطة. لكن يوسف هنا في الحقيقة أكرمهم أكثر من اللازم وخلاهم مكان، وأمر فتيانه بأن يضيفوا كل اثنين بقصعة طعام، يعني كل اثنين فد معون مثلا يأكل من عنده، وكل واحد أخذ معونه راح عن ذاك الصف، كل اثنين اثنين. بقى بنيامين الأخ الشقيق ليوسف الصغير وحده. يقال أنه كان في تلك الحالة مهموم، لأن عند الناس ظل هو ما عنده أخ يأكل معه، وحده يأكل. فيوسف جاء قال أشوف وحدك قاعد ما عندك خلق، قال خوف هذول إخوان ويا بعض، واحد شقيق الثاني، أنا ما عندي شقيق من وين. قال وراح ذيب أكله، قال تحب أنا أكون شقيقك؟ قال أنت ملك، أنا وين أنت وين؟ قال خذ ناكلوا يا بعض. قال ما يخالف، قعدوا خلوا القصعة وقاموا يأكلون. يوسف سأل أنت عندك أولاد؟ قال ما شاء الله. شنو أسماءهم؟ جاب أسماءهم. قال الأسماء منين مختارها؟ قال فدي اسم أنا اختارته من يوم اللي يودوا أخويا وذبوا بالسجن بالجب جب بالبير. اسم الثاني أنا اختارته لأنه غاب عنا وإحنا حزننا عليه. اسم الثالث اخترته أنه هو في حالة حياة إن شاء الله ما ميت. أسماء مثلا آخر اسم يرجع إن شاء الله أنه الشكل، أسماء على هالشكل. خب تدري كثير من أسماء الآباء يخلون على آمالهم وطموحاتهم. فيوسف سلام الله عليه يسمع الأسماء، أنا ما أدري شلون طريقة تفاعله، هل ذاك افتهم أنه هذا ملك يتفاعل مع هاي القصة؟ ليش ما انتبه؟ فلما كملوا الطعام شيئا فشيئا كان الرجل هيئه نفسيا أن يتقبل الصدمة. فقال تدري شلون؟ قال لي شنو؟ قال انا اخوك. قال انت ملك مصر؟ قال لا انا اخوك. كانه انا ما ادري، هاي تصورات، كانه يوسف الصديق سواء حين تحدث مع اخيه بنيامين او مع اولئك بعدئذ تحدث بلهجة معينة باللغة معينة عرفوه، لأنه لغة الملك يختلف عن لغة مجموعة قاعدين في البادية. فرفع الغطاء عن نفسه وشافه. هسه شقد فرح شنو صابي أنا ما أدري، لكن على أي حال هي فرحة كبيرة، وهي هذه الفرحة فرحة النصر في حياة الإنسان. الإنسان يبحث عن شيء يعمل ليل نهار إلى أن حينما يحصل يصير عنده نوع من الفرح الكبير، وهو فرح النصر. يعني كل حياته اللي بذلها في سبيل هذا الهدف الآن تجلت أمامه. ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. هاي التعبيرات القرآن، إني أنا أخوك، إن للتأكيد أنا يسموه ضمير عماد للتأكيد أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لا صار عندك حزن، كافي حزن، حزن اللي هذا خلاه كل حياته يبكي على أخوه ويخلي أسماء أولاده بالحالات التي يظنها عند أخيه. قال هاي خلاص بعد نصر عندك بؤس، ليس عندك كآبة بعملهم. انتهى الفصل الأول. الآن جهزهم بجهازهم، أعطاهم المير الكافية، لكن بعد ذلك جعل السقاية في رحل أخيه. أخذ السقاية، سقاية أو صواع. سقاية في الظرف خاص بالسق يحملون به الماء، صواع نفس الظرف أو ظرف آخر يحملون به الحنطة والشعير، وهو كيل، نوع من الكيل، يقال من الذهب يقال من كذا، هذا ما يهمنا. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نادى منادي الملك أن هناك سرقة، وقعت سرقة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ هؤلاء صارت عندهم حالة غير طبيعية، رأسا اجوا التفوا حول هذا المنادي، شنو انسرق من عندكم؟ شنو صاير؟ قالوا نفقد صواع الملك، كيل الملك نفقده، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال إذا شخص لقى هذا أو دلنا عليه إحنا نعطيه كيل بعير، يعني إضافة وزن بمقدار وزن ما يحمله البعير نعطيه، وأنا به زعيم، أنا ضامن لهذا الزعيم، يعني ضمان زعيم الركن هم يقولون، أو القائد يسموه زعيم، أو شيخ العشيرة يسموه زعيم باعتبار يضمن جماعته. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. تالله قسم، يعني أنتوا هل تفكرون إحنا جايين من أماكن بعيدة وجوعانين ونريد نحصل على طعام إحنا نفسد في الأرض؟ لقد علمتم، أنتم لازم تعلمون من أحوالنا المختلفة أنه ما جئنا لنفسد في الأرض، السرقة فساد ومرض إحنا نقوم بهذا الفساد، وما كنا سارقين، إحنا بحياتنا مهنتنا ما كانت سرقة. قال طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ صور لقينا صواع الملك عند واحد من عندكم، أنتم في بلدكم كيف تجازون السارق؟ ذيك الأيام السارق باعتبار الظروف معيشية صعبة، السارق كان يصير عبد لمن سرق منه، يسخر لفترة معينة حسب السرقة. وهنا قصة حلوة ينقلون أنه عمة يوسف اسمها سارة وبنت إسحاق، هاي سارة بنت إسحاق أخت يعقوب، كانت تحب يوسف زايد، وكانت تحب يوسف يكون يمها. مرة عزمته وأخذت أكو فد نطاق ذهبي، يوسف نايم خلت عليه، وبعدين ادعت أنه يوسف سرق. يعقوب أجا قال شلون سرق ابني؟ ابني ما يسرق أشوف. فقالت هذا الآن صار عبد. قال لها ما يخالف هذا قانون، لكن اشترط لا تبيعي ولا تهبي. قال لا أبيع ولا أهبه، الآن معتقه لكن يبقى وياي. فبهالحيلة أبقت يوسف يمها، هذا مكتوب في التفاسير والله العالم. فقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو الذي سرق يتحول إلى عبد، يتحول إلى جزاء، مو في شيء آخر. بدل ما يسجنوه يخلوه يم هذا اللي سرق منه، كذلك نجزي الظالمين. احنا هذه قانون العقوبات عندنا يقتضي بهذا الأمر. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، والقصة تستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.